أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الوجوه الرئيسية لحل التعارض في محل الكلام هي ثلاثة. تكلمنا عن الوجه أو كان الكلام في الوجه الأول، وتكلمنا عن الوجه الأول وفرغنا منه اللي كان هو عبارة عن التقييد، الإطلاق المقابل للتقييد أو رفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد أو هذا مقرر فيه. فنقيد إذا قضي الأذان قيد شنو بأو أو قضية جبران، وهكذا داخل قيدة فالنتيجة يكون كل منهما شرطا تاما مستقلا معكرا في التكرار. هذا الوجه الأول، كنا هذا مبقينا التفصيل. الوجه الثاني اللي ترفع الحكاية وهو أنه كان الوجه الأول ينتجنا ان كل من الشرطين بعنوانهم يكون علة تامة للجزاء. هذا محال اصحاب الكفاية، ان يكون كل منهما مؤثر بعنوانه، هذا محال. فاذا لابد ان يكون كل منهما مؤثرا لكن بجامعه، واضح باعتباره مجلاتا للجامع. كلام الان في هذا فيما ذكره صاحب الكفاية. فقلنا ايضا ذكرنا ظاهر انه في ذكر تكلف الله نفسه اسفل على صاحب هذه الكلام. اول دليل صاحب الكلام اسفلنا انه تمسك بقاعده ان الواحد لا يذكر منه الا واحد. شلون هذا الجزاء وهو واحد يذكر من متعدد؟ عندما يتحقق هذا السبب يتحقق الجزاء، عندما يتحقق السبب الاخر ايضا يتحقق هذا الجزاء. والاسباب متعدده وكل منهما له عنوانه، والواحد لا يذكر الا من واحد. اذا لابد ان تكون هناك جهه مشتركه بين السببين تكون هي المؤثره في هذا الجزاء حتى يذكر الواحد المئه من واحد. واضح هذا؟ فيكون المؤثر في الجزاء هو الجامع، ويكون كل منهما مؤثرا باعتبار لا الجامع. هذا غير صحيح. هذا امثله لشيء قوي. اولا قال بانه هذا يترك الواحد الشخصي القاعده، ولا تدريك الواحد الاعتباري. هذا الثاني قلنا بعضهم احترض عليه لانه لا تترك الواحد في النوع، قلنا في القوي منعقد الى هذا ظاهرا، وإنما خصص جريان صاحب الواحد الشخصي في اعتبار جريان الواحد الاعتباري، مو في اعتبار جريان صاحب الواحد النوعي. هذا مقدم ترك جواب السيد القول الثاني هو هذا، هو أنه صاحب الواحد لا يكون إلا من واحد، إنما تجري في العلل والمعاليم التكوينية. العلل المعاليم السكينية ولا تدري في الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها وراء الاعتبار. فتجد الفارق ليه؟ لأنه في الأمور الاعتبارية في الأحكام الشرعية اللي هي محل كلامنا، الأمور الاعتبارية تمام العلة فيها هو اعتبار المعتبر، تمام العلة فيها هو اعتبار المعتبر. هذا السبب والشرط والكذا والكذا، هذه ليست مؤثرة في هذا الأمر الاعتباري من باب تأثير العلة المعلول حتى نقول يستحيل الشماع شنو أن يصدر المعلول الواحد من أكثر من علة. واضح؟ هل قاعدة تجري في الحلل والمعاليم التكوينية الحقيقية؟ المعلول التكويني لا يصدر الا من حلة من متباينين لا يصدر، لا يظن مثلا بل لابد ان يظن من واحد هذا الواحد مره واحد شخصي مره واحد سند الناوى تجمعه مع الاول والاخرى جهه مشتركه النتيجه الواحد قدر منين انها ابيدي هذا الكلام. اما الوجوب والقاصر هذا امر اعتباري فقط هي اعتبار ليس له واقع وراء الاعتبار ما لا وقع في الخارج ولا في عالمه غير اعتبار المعتبر فالعلة فيه واعتبار المعتبر هذا السبب هذا السبب تعدد الاسباب ما يعني تعدد الاسباب ما يعني تعدد العلل واجتماع على معلول من الظاهر تعدد الاسباب في محل كلامنا ما يعني حضور الواحد من اكثر سنه من واحد حتى تجي هذه القاعده ما يعني حضور الواحد من متباينين لان هذا الواحد امر اعتبار ظنيا من المعتبر هذا السبب ليس عله علما لهذا الحكم الشرعي واضح يا زولا وانما هو عندما يثبت هذا السبب تجي العله الحقيقيه للاعتبار للحكم شنو هو اعتبار معتبر فيعتبر الحكم يعتبر وجوب القصر عندما تقتل جدران عندما يقتل اذان تعدد الاسباب ما يعني تعدد العلل ولا يعني حضور المعلول الواحد من امرين متباينان حتى تجد لي هذه قاعده واضح هذا الجواب الثاني طبعا الجواب الثاني يمكن الخدشة فيه او لا يمكن الخدشة فيه قد يقال لان هذا الكلام صحيح ان محل الكلام هو الامور الاعتبارية لان محل كلامنا ما اذا كان الواحد هو عبارة عن وجود الفطر في هذا المثال وهو امر اعتبار وجود امر اعتبار والامر الاعتباري ايضا مسلم بلا اشكال في انه لا واقع له وراء الاعتبار على كل حال لكن هذا اطلاقا ما يعني ان الاسباب واضح والشرائط وحتى الموضوع للحكم الشرعي ليس لها اي دخل واضح فيه من الذنوب باعتبار انه ان الحكم الشرعي والاعتبار لا ياتي اعتباطا وانما هو ينشا من مصالح ومفاسد موجوده في المتعلق كما هو المعروف ولذلك شهر ان الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد ومن الواضح ان المصلحه والمفسده التي تقتضي الاعتبار والاعتبار تابع لها هذه المصالح والمفاسد امور تقليديه واقعيه ليست امور اعتباريه الحكم الشرعي امر اعتباري صحيح لكن المصلحه الموجوده في الفعل اللي اقتضت الاعتبار هذه امر تكويني حقيقي خارجي ليس امرا اعتباريا الاسباب يمكن ان تجري القاعده فيها بهذا الاعتبار بمعنى انه هل يعقل ان يكون المؤثر المصلحة والمفسدة المقتضية للاعتبار الشرعي هل يمكن ان يكون المؤثر فيها اكثر من واحد او لا بد ان يكون المؤثر فيها سنة واحد بعبارة اخرى ان المصلحة اللي تقتضي جعل الحكم الشرعي على فرضها المفسدة اللي تقتضي جعل الحكم الشرعي وانشاء واعتبار على فرضها هل يمكن ان تصدر وتتحقق هذه المصلحة بأمرين متباينين تتحقق المصلحة بأكثر من علة، أمران متباينان يؤثران فيها ويحققان هذه المصلحة أو لا. ففي فاعلة من الواحد لا يجر إلا من واحد، بالرغم من الاعتراف بأمرين ذكرهما في القول، أحدهما أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية لا واقع لها ولا الاعتبار الترجي، والأمر الثاني أن القاعدة تقصد بالأمور التقنية، هذا نحن نقول، لكن هذا لا يمنع من أن ندبر طرح الخيارة ونقول بدل ما نتحدث أن القاعدة نجريها في نفس الاعتبار الشرعي، نجريها إلى عالم وراء الاعتبار الشرعي، ينشأ منه الاعتبار الشرعي، اللي هو عالم تقييم، عالم واقع حقيقي، هذا ما احنا ندرسه. هو عالم واقع، كون الفعل له مصلحة وكون الفعل له مفسدة، هذا واقع. فيقع الكلام في أن هل يمكن أن يكون هناك سببان متباينان يؤثران في المصلحة الموجبة لاعتبار الوجود أو لا؟ يؤثران في المفسدة الموجبة لاعتبار التحريم أو لا؟ هل الواحد وهي المصلحة الواقعية التكوينية تؤثر تؤثر من أكثر من واحد أو لا تؤثر من أكثر من واحد؟ هذا يمكن تطور جريان المسألة، مسألة أن الواحد وقاعدة أن الواحد لا يزور إلا من واحد حتى في الأحكام الشرعية، بالرغم من كونها أمور اعتبارية لك في هذا الشكل بعبارة أكثر وضوح بحث من هذا. في المثال المعروف عندما يقول إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه، الإكرام اتصافه بكونه لا مصلحة، المؤثر في ذلك هو الجر بذلك. من الذي يجعل الإكرام لا مصلحة؟ الشخص. ولذا فرقوا بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب، لأن شرائط الواجب هي الشرائط التي تكون دخيلة في استيفاء المصلحة بعد فرض وجودها، ولذا يجب تعطيلها. بينما شرائط الوجوب من المجيء دور شرائط الوجوب، لكن إذا استطعت يجب عليك الحد، إذا جاءت زيد فأكرمه، شرائط الوجوب هي دخيلة في اتفاق الشأن لكونه لا مصلحة، هذا واضح ومسلم. إذا الشرط به ومجيء زيد دخيل في ماذا؟ دخيل في أن يتصف الإكرام بكونه لا مصلحة، لو ما كان الإكرام لا مصلحة، من الواضح أن اتفاق الإكرام بكونه لا مصلحة أمر تكوين واعتباري، أمر حقيقي. يتصف الإكرام بكونه لا مصلحة أمر تكوين، ما هو المؤثر في ذلك؟ هو شنو؟ هو الشرط. فإذا تعدد الشرط، هذا تعدد الشرط والجزاء واحد، تجري مسألة أن الواحد ينظر من درجة إلا من واحد أو لا، تجري في النقش، لأن يقال لأن اتفاق الإكرام بكونه لا مصلحة هو مستقيم، واللي هو السبب في اعتبار شنو الوجود، هذا الاتفاق هل يمكن أن يتحقق بسببين متباينين بحيث يكون كل منهما مؤثر في هذا الاتفاق او لا؟ قاعدة ان الواحد لا يظن عنده مستحيل الاتفاق، يجي كلام في هذا الاتفاق، اللي ما اقول ان هذا الاتفاق يحققه امران متباينان، مو معقولة. ليش؟ لان التنقية معتبرة بين العلة والمعنى، لابد ان تكون هناك تنقية بين العليا والمعلول. هذه تمنع من ان يصدر المعلول من علتين متباينتين، لان صدور المعلول من علتين متباينتين معناه انه ما في تفقيه بين العله وبين المعلول، ومعقول انها ماء ونار يؤثران اثرا سنه واحده، مو معقول يعني هذا معناه ما صارت هناك تفقيه بين العله وبين المعلول. حينئذ نقال في ان اتفاق الاسران لكونه لا مصلحه هل يعقل ان يؤثر فيه امران متباينان او لا؟ صعب التفاق ما يعقل بقانون التنقيه المعتبر بين العله والمعلول، فاذا وجد ما ظاهره ذلك لا بد من ارجاعه ايضا الى ان المؤثر هو منه رجعنا بينهم، رجعنا بينهم بمعنى انه لا بد من ان يكون بين السببين جهه مشتركه، وما بلغ من ذلك لا بد ان يكون بين السببين جهتنا مشتركه، ليش؟ لان الواحد واحد ولا نوعا طبعا، مو الواحد الشخص ولا نوعا، الواحد ولو نوعا يستحيل ان يكون المتباينين، لان هذا خلاف قانون السلبيه، فلا بد ان تكون جهه مشتركه جامع بين السببين، يكون هو المؤثر في هذا الاتفاق، يكون هو المؤثر في هذا الاتفاق. يجي هذا القائد مثل جاوب الله لان القائد اصلا لا تدري في الامور شنو الاعتبارية، وإنما هو مختص بالعلم والمعاني التكوينية، فلما ذلك الاعتراف اعتراف الناس، هذا الكلام كله مبني على الاعتراف بأن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، والاعتراف بأن القاعدة تختص بالأمور التكوينية، لكن ضررا من هذا يمكن أن تجد هذه القاعدة في محل الكلام البيان الذي ذكرناه. فعبارة أن الاعتبار الحكم الشرعي صحيح اعتبار لا واقع له وراء الاعتبار، لكن ما يصير نقطع علاقة بعالم سكين بالمرة، نقطع علاقة بعالم سكين بالمرة هذا مو صحيح، لأنه بالنتيجة هو مرتبط بعالم سكين بالعلم، واضح؟ لأن هذا الاعتبار من ينشأ؟ هذا الاعتبار الى اسبابه الى موجباته، بالنتيجه نصل الى ارتباط عالم التفسير. يعني نقطع الكلام في هذا، يعني نفكر كلام صاحب الكفايه لهذا التفسير، لان نقول ان مقصوده مع اعترافه بان القاعده مختصه بالعلل والمعاني التكوينيه مقصوده ما وراء الاعتبار، هناك وراء الاعتبار امور تكوينيه، شنو البيت في ان نقول ان هذا السبب مؤثر في واقع الامر التكويني، واضح ان هذا السبب مؤثر في واقع الامر التكويني، شنو هو الامر التكويني؟ اتفاق الفعل بكونه لا مصلحه، او اتفاق الفعل بكونه لا مستدل، وهذا الاتفاق امر تكويني، ويكون هذا الاتفاق هو الموجب لاعتبار الوجوب او اعتبار ماذا؟ او اعتبار التحريم، فالنتيجه صار السبب دخيلا في ماذا؟ في هذا الامر التكويني، وبالتالي يكون دخيل في ماذا؟ في الاعتبار. صحيح العلة الفاعلة للاعتبار هو المعتبر، واضح؟ لكن هذا مو معناه انه ليس له علاقة بعالم التكوين بالمرة، بل هذا الكلام من ذكر من باب الالتزام به، وانما بالنقول بانه من الممكن تاويل كلام صاحب الكفايه بالرغم من الاعتراف بان القاعده لا تجري الا في العلل والمعالم التكوينيه، لكن هذا الكلام يبقى في مشكله، وهي انه هذا في بعض الاحيان لا يتم عندما تكون الأسباب المتعددة في الجمل الشرطية والشروط المذكورة في الجمل الشرطية مما لا ليس لها جامع حقيقي ما هوي يجمع فيما بينها. كما إذا قال أكرنا إليه هذا الشرط السابق، كما إذا قررنا أن أحد الشرطين كان يدخل في مقولة والشرط الآخر يدخل في مقولة أخرى، لو قررنا وجدنا حالة من هذا القبيل بحيث لا يوجد بين هذين الشرطين جامع حقيقي ما هوي بحيث نشير إليه ونقول هو المؤثر في ماذا؟ في الجزاء، ولو بالمعنى الذي قلناه مؤثر في الجزاء يعني مؤثر في التقاط فهل ذكرنا لا مصلحة مثلا. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ مثلا صاحب الكفاية في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذا ما تدعم يعني ليس هناك جهة مشتركة بين ماذا؟ بين هذين الشرطين. واضح يا أولى؟ هو أشار إلى هذا الجواب لأنه إذا ما جامع ما هو حقيقي نوجد جامع في الانتزاعي ولو عنوان أحدهما ولو عنوان شنو أحدهما. أقول هذا الجامع الانتزاعي نحل المشكلة، هذا الجامع الانتزاعي خلاف قانون السنخية، أصل هو قانون السنخية اللي أوجد هذه القاعدة هو مدارس السنخية، وإلا لقدر كل شيء من كل شيء ممكن ذكره. ما أسمع نفس المقصود بها، المقصود بها في المقام هي القاعدة الفلسفية المقصود بها، لكن أريد تطبيقها في المقام، هو أريد تطبيقها في المقام، فكلامنا مو في هذا أنه يكون في التحميل أو في التحميل، هو أريد تطبيقها في المقام. اللي نقوله هو هذا أن الجامع الانتزاع، جامع الانتزاع في الحقيقة على خلاف قانون السنخية، جامع الانتزاع يعني شنو؟ يعني أنه من الممكن أن يكون هناك سببان متباينان تماما، لا يجمعهما جهة مشتركة تكون مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء، لمجرد أن هناك جامع انتزاعي ولو بعنوان أحدهما هو الذي يجمعهما. هذا معناه أنه لا سنخية بين العلة وبين ماذا وبين المعلوم، هذا معناه في الحقيقة أن الواحد يمكن أن يصدر من أمرين شنو؟ متباينين، يجمعهما جامع انتزاعي من هذا القبيل. هذا لا يحل المشكلة في حال ما إذا كانت الشرائط متعددة تدخل في مقولات متباينة ومختلفة لا يوجد منها جامع حقيقي، جامع ماهوي، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ واضح. هنا إما أن نلتزم بأن كل واحد منها مؤثر بعنوانه، مؤثر بعنوانه، وهذا على خلاف القاعدة اللي يقولها قاعدة الكفاية، وإما أن نرفع اليد عن هذا القانون كما هو أكبر رأي ينافس يا قانون السنخية، لأنه ما ندرك عقولنا بزوم أن يكون هناك سنخية ومشاكلة بين العلة وماذا والمعلوم. هذه هي المشكلة لابد من حلها، وهي أنه عندما لا يكون هناك جامع انتزاعي حقيقي ما هوي بين الشرائط في هذا الحال ماذا نفعل؟ نرجع إلى عنوان أحدهما العنوان الانتزاعي، هذا لا يعني إلا صدور الواحد من المتعدد في الحقيقة، أو لا ننكر وجود سنخية وننكر القاعدة أساسا ونقول لا ممكن، أم ماذا؟ نرجو الواحد من المتعدد بعدم اختبار السنخية بين المحلة وبين الذي نقول في المقام بعد كل هذا الاستعراض هو هذا، أن الظاهر أن هذا الوجه الثاني بحسب المهم في هذا الباب ليس له ثمرة عملية، يعني لا يختلف عن الوجه الأول فيما هو المهم من هذا الباب
لا يختلف عنه اطلاقا، وليس لهذا الفرق بين وليس الفرق بينهما ثمرة عملية فيما نبحث عنه. الوجه الاول يقول ان كل منهما الا مستقلة مؤثرة في الكفاية. صاحب الكفاية ايضا يقول كل منهما الا مستقلة مؤثرة في الكفاية. الفرق بينهما وين؟ فرق في هذا ان الوجه الاول يقول كل منهما مؤثر بعنوان صاحب الكفاية لله غير معقول بل لا يقول كل منهما مؤثر باعتباره مصداق علما للجامع. واضح هذا الفرق بينهما فيما يرتبط بمحل بحثنا. شنو هو محل بحثنا؟ حل التعارض ورفع التنابي بين الجملتين الشرقيتين المتعددتين جزاء المتعددتين شرقا المتعددتين جزاء. في مقام رفع هذا التعارض لا فرق بين الوجه الاول والوجه الثاني. نعم كل منهما يقف على جانب في قبال الوجه الثالث الذي سياتي بحثه الذي يقول اننا نرفع اليد عن الاطلاق المقابل للتقييد بالواو، والذي ينتج ان العله هو مجموع شنو شرطين. هذا في مقابل ذاك تابعت مرة نقول ان كل منهما شرط بعنوانه، مرة نقول كل منهما شرط بما هو مصداق للجامع. بالنتيجة العملية ظاهر انه لا فرق بينهما، ومنهما من هنا يظهر وهذا هو الشيء اللي نوصل اليه ان الامر يدور بين الوجه الاول والوجه الثالث، بين الوجه الاول والوجه الثالث. بمعنى ان الامر يدور بين ان نرفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد او كما في الوجه الاول، او نرفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد بالواو كما في الوجه الثالث. هذان وجهان مختلفان مسلكا ودليلا ونتيجه، نتيجتان ايضا مختلفان كما هو واضح. فالامر يدور بينهما. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. رغم منه وجه الوجه الثاني، الوجه الثالث يقول هو هذا بدنا نرفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد بالواو ونحافظ على الاطلاق المقابل للتقييد بالواو. لينتج كما قلنا ماذا ينتج؟ ينتج ان العلم المؤثر في الجزاء هو مجموع شرطين، فيتحول كل شرط الى كونه جزءا الا. لا نرفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد نرفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد بآو، واضح. وهذا نرفع ها لا لا ننكر هذا. الوجه الاول يمكننا ان كل منهما حل مستقل مؤثر في الجزاء، وهذا معنى رفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد بآو. ما هو اطلاق نعي التقييد بآو، بل نقيدها بآو. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني نرفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد بالواو، واضح. هنا الاطلاق المقابل للتقييد بالواو نرفع اليد عنه، يعني نقيده بالواو، نعطف عليه بالواو لينتج لنا ان كل منهما جزء العله. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث اختاره المحقق النعيمي. اختاره المحقق النعيمي واستدل عليه بدليل سياتي ذكره نفس القرن ان شاء الله، لكن تبين انه اختارهم على اعتراف بوجود اطلاقين في كل من الجملتين. وجود اطلاقين في كل من الجملتين هو اطلاق تقارب التحدي او اطلاق تقارب التحدي الواو. والاعتراف بانه يقع التعارض بين هذين اطلاقين، وحيث لا مرجح لاحدهما على الاخر يتساقطان، فنفترض الدليل الاجتهادي فتقد تنظر الى الاصول العمليه، والاصل العملي الجاري في المقام هو احد شيئين، اما البراءه او الاستقرار، وكل منهما ينفي وجوبا قاصر في حاله ما اذا تحقق احد الشرطين دون الاخر. ولذلك يقول نصل الى نتيجه التقييد بالواو، لانه اذا تحقق كل منهما يثبت وجوب التقصير، اما اذا تحقق احدهما لا يوجد التقصير، بل يجب شنو تمام. هذا معناه ان وجود التقصير شنو اللي ياثر به؟ كل منهما مجموعهما اذا تحقق وجود التقصير، والا فلا يوجد التقصير، وهذا تقييد التقييد البيت بالواو. فكن نقل الى هذه النتيجة لكن عن طريق التنسك الأصل العملي، وهذا ما يأتي إليه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.